بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل لنا جميعا نصيبا من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فمن أعظم طرق تحصيل الأجور والحسنات حضور حلق العلم وسماع شيء من الذكر والعلم المبني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فرب كلمة من العلم يسمعها الإنسان ينتفع بها إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. ويكفي في مجالس العلم أنك تسمع ما يحبه الله فتأتيه، وتسمع عن الأشياء التي يبغضها الله فتنفر منها وتبتعد عنها. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لذلك الوصية الوصية بأن نتفقه في الدين، ثم نتفقه في الدين، ثم نتفقه في الدين. ومن أراد أن يحيي الله عز وجل قلبه فعليه أن يتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. عنوان هذه الكلمة أو هذه المحاضرة: تأملات في سورة قاف. ومعلوم أيها الأحبة الأفاضل بأن القارئ لسورة قاف يجد أن فيها ذكرا لأشياء تقع في اليوم الآخر، والله عز وجل ذكر فيها أمورا عظيمة من الأمور التي تقع في يوم القيامة، مع التنبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه السورة في خطبة الجمعة، ليس في صلاة الجمعة، لا، الخطبة يقرأ فيها سورة قاف، وكان في صلاة العيد يقرأ بسورة قاف وباقتربت الساعة وانشق القمر، وأيضا كان يقرأ بها أحيانا في صلاة الفجر. إذن سورة مثل هذه كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكررها ويتلوها في الصلوات التي يجتمع فيها الناس، وفيها مجتمع الناس، حقيق وحري بنا أن نتأملها. لذلك ابن القيم رحمة الله تعالى عليه يقول: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. والله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن إذا مرت علينا آيات القرآن ينبغي علينا أن نحرص على التأمل فيها والتدبر فيها وعلى معرفة معاني كلام الله سبحانه وتعالى. أول هذه السورة العظيمة قال الله عز وجل: قاف والقرآن المجيد. وهذا قسم من الله عز وجل بكتابه العظيم، بقرآنه المجيد. ومعنى القرآن المجيد: القرآن الموصوف بالخير والبركة، القرآن الذي حوى أنواعا من العلوم، القرآن الذي اجتمعت فيه المحاسن، والقرآن المجيد لأنه منزل من عند ربنا سبحانه وتعالى. ومعلوم أيها الأحبة الكرام أن شهر رمضان شهر القرآن، وأوصيكم بأن تطبقوا هذا الأمر من باب التدبر في كلام الله عز وجل. إذا قرأت شيئا من القرآن فانظر وتأمل في ثناء الله في القرآن على القرآن العظيم، ستجد آيات كثيرة جدا يذكر الله عز وجل فيها كلامه العظيم ويثني على كلامه العظيم. مثلا والقرآن المجيد: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي يثني فيها رب العزة على كلامه العظيم. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، إذا أردنا أن نكون ممن ينهل من خير القرآن علينا أن نقبل على تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. أليس من الغبن العظيم أن تمر علينا أيام شهر رمضان المبارك والواحد منا لا يقرأ في اليوم حتى وجها واحدا من القرآن العظيم؟ أليست رمضان فرصة ودرس وتربية لنا أن نكثر من تلاوة القرآن بعد شهر رمضان المبارك؟ للأسف الشديد هذه المصاحف الإلكترونية الآن موجودة في أغلب الهواتف وموجودة في أغلب الأجهزة. من الذي يدمن النظر في كلام الله سبحانه وتعالى؟ إذا أردت الحياة الطيبة والحياة المباركة والراحة والسعادة والطمأنينة عليك بتلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. يذكر بعض المشايخ ممن أعرفهم أن رجلا لما تقاعد من العمل دعا الله عز وجل وسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على أن يحفظ في كل سنة جزءا من القرآن الكريم، وبعد 30 سنة وقع له هذا الفضل وحقق الله عز وجل له هذا المراد. وصاحب الهمة العالية يجعل موضوع قراءة القرآن العظيم وحفظ القرآن العظيم شيء أساسي في يومه لا يفرط فيه أبدا. وإلا أيها الأحبة الكرام، لنسأل أنفسنا هذا السؤال: ما أسباب انتشار الأمراض النفسية والقلق والاكتئاب والحزن والاضطراب إلا بسبب بعدنا؟ من أسباب ذلك طبعا عن كلام الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس عندما تسأله ما هي صلتك بالقرآن العظيم يقول أنا أقرأ القرآن. تسأله في اليوم كم وجه تقرأ من القرآن؟ إن قرأ في اليوم وجها واحدا فهذا عمل جيد وطيب. وبعض الناس تمر عليه الأشهر لا أقول الأيام ولا يفتح المصحف أبدا، لذلك أصبحت بعض القلوب قاسية. فالله عز وجل يقول في القرآن العظيم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ والقرآن من ذكر الله سبحانه وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم كان نبينا صلى الله عليه وسلم على حرص عظيم على تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. من شدة تعلقه بالقرآن كان يحب أن يسمع القرآن من الصحابة، يعني الصحابي يقرأ ونبينا صلى الله عليه وسلم ينصت ويستمع، لأن قلبه كان معمورا بحب كلام الله سبحانه وتعالى. ابن القيم في كتابه مدارج السالكين ذكر الأسباب الجالبة لمحبة الله للعبد، يعني أشياء لو فعلتها أحبك الله عز وجل. أول أمر بدأ به تلاوة القرآن. إذا أردت أن يحبك الله وأن تحب أنت رب العالمين سبحانه وتعالى، أكثر من تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار تكن من الفائزين بإذن الله عز وجل. لو قيل للواحد منا إذا قرأت القرآن بالنظر فقط من دون حفظ لك كذا وكذا من الدراهم جائزة تستلمها، لبادر الإنسان بقراءة القرآن، ولما ضيع شيئا من الوقت إلا في تلاوة القرآن العظيم. فكيف إذا أيقن الإنسان يقين تام بأن الجزاء من عند الكريم سبحانه وتعالى، وأن الجزاء بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء. إذن أيها الأحبة الكرام، علينا أن نكثر من تلاوة القرآن العظيم. أليس من التقصير أن الواحد منا لو أحضرت له كتب بغير اللغة العربية بمختلف اللغات الأجنبية يتمكن من قراءتها ويرى هذا قمة الفخر، لأنه يتقن لغات أخرى. ولو فتحت له ورقة من المصحف وقلت له اقرأ هذه الورقة تقول كأن هذا الرجل كان أمياً فبدأ بتعلم القراءة، وهذا بسبب تقصيرنا في تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. إذن على المسلم أن يكثر من تلاوة القرآن، وهذا نتوقف وهذه الفائدة نأخذها من قسم الله عز وجل عندما قال: والقرآن المجيد هو الموصوف بالخيرات، وهو الذي فيه البركة، وهو الذي فيه النفع والحياة للقلب. فإذن أقبل على القرآن المجيد
يكتب لك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. في سورة قاف حذرنا الله عز وجل من خصلة قبيحة جدا، فقال رب العزة جل جلاله: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، اختلطت عليهم أمورهم. ولا بد أن نفرق بين طائفتين، بين فرقتين، بين جماعتين، بين فريقين. الفريق الأول آمن بالقرآن وآمن بالوحي الشريف فمدحه الله عز وجل في القرآن العظيم. وإذا قرأت القرآن انظر في الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى، مثل من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال عنه رب العزة: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. مثل من؟ الصحابة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. مثل من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ماذا نستفيد من هذا المدح؟ إذا أردت أن تمدح من رب العزة سر على خطى هؤلاء وأتي بالأعمال التي أتى بها هؤلاء. تمدح ممن؟ من رب العزة سبحانه وتعالى. تأملوا في آخر سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هذا ربنا سبحانه وتعالى يمدح هؤلاء. وبعضنا لو أخذت له صورة مع بعض المشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي طار فرحا بهذه الصورة، فكيف إذا كنت قد مدحت في الملأ الأعلى عند رب العزة جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. وعلينا أن ننتبه إلى الفريق الآخر الذين ذمهم الله في القرآن العظيم والذين حذرنا الله من قبح أعمالهم ومن سوء صنيعهم ومن خطورة معاصيهم والعياذ بالله. ومن هذا الصنف قول الله عز وجل عن هؤلاء الكفار: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. هؤلاء الكفار جاءهم نبينا صلى الله عليه وسلم بعشرات الأدلة، يسمعون كلام الله وهم أهل البلاغة والفصاحة ويعلمون أن هذا الكلام ليس بكلام البشر، حتى كان بعضهم يقول: لقد سمعت كلام العرب وسمعت كلام الجن وسمعت كلام كذا وكذا، كلام السحرة والكهان، إن هذا الكلام ليس بكلام البشر. ثم بعد ذلك يكذب ويقول: إن هذا إلا سحر يؤثر. فبعض الناس يرى عشرات الأدلة، يرى عشرات البراهين، تقول له الدليل الآية الفلانية والآية الفلانية والحديث الذي رواه البخاري ومسلم والحديث الذي عند مسلم والحديث الذي في الكتب الأربع الأخرى، ومع هذا يكذب بالوحي الشريف ولا يؤمن بوحي الله عز وجل وهدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. كما قرأ إمامنا في صلاة العشاء: آمن الرسول، وفي هذه الآيات سمعنا وأطعنا. وأما أهل التكذيب قال الله عز وجل: بل الذين كفروا في تكذيب. فالتكذيب يحيط بهم من جميع الجوانب والعياذ بالله، وهذا من أقبح صور الكبر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكبر قال: الكبر غمط الحق وبطر الناس. إن الإنسان يرد الحق ولا يقبل الحق ويرفض الحق ويكذب به، هذا من أقبح صور الكذب. جاء رجل من أقبح صور التكذيب، جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقال له: يا عمر، إنك لا تحكم بيننا بالعدل ولا تعطينا الجزل. غضب عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فهم به. فقال له رجل من قرابة هذا الرجل الذي تكلم مع عمر بهذا الكلام، قال: يا أمير المؤمنين، يقول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا جاهل يا أمير المؤمنين. قال الراوي: فما تجاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله. نعم أيها الأحبة الكرام، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. بعض الناس والله عندما تقول له: هذه المسألة دليلها كذا وكذا من كتاب الله، ماذا يقول لك؟ على الرأس والعين، آمنت بالله، سلمت لحكم الله، لا جدال لا نقاش بعد كلام الله سبحانه وتعالى. ودعوني أصارحكم أيها الأحبة الأفاضل، هذا أمر سهل جدا باللسان، ولكن والله يحتاج إلى تطبيق عظيم جدا، تجد الرجل يموت له بعض الأولاد فتأتيه في هذه المصيبة وتقول له، قال الله عز وجل مادحا بعض عباده: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فتجد الرجل الصادق مع الله لا يتكلم إلا بحمد الله والثناء على الله والصبر على مر القضاء. وتجد الرجل الذي ما عنده إيمان راسخ تجده في هذا الموقف قد يتكلم بكلام غير طيب. فالإسلام دين عمل، دين تطبيق أيها الأحبة الكرام. ودعوني أتكلم معكم أيضا بكل وضوح وبكل صراحة. عندما يأتيك بعض الناس فيقول: نعاني في بلداننا من حكام طغاة جبابرة ظلمة، فتقول له: الله ماذا يقول؟ يقول لنا في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. تجد بعض الناس يقول: لكن بس وين صدق الاتباع؟ وين تعظيم أمر الله عز وجل؟ وين تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الكلام ليس فيه محاباة لفلان أو علان أو لأجل سواد عيون فلان، ولكن هكذا المسلم، هذه العبودية لله، هذا هو الذل والخضوع والتذلل لله. نقبل الحق فيما نحب وفيما نكره، هكذا كان صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل ذكر في سورة قاف وفي القرآن العظيم تكذيب الأمم السابقة، فكأنه يحذرنا ويقول: يا أيها الناس لا تكذبوا بالوحي، فإن التكذيب بالوحي منذر بعذاب الله، نسأل الله العفو والعافية. قال الله عز وجل في سورة قاف: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. جاء رجل إلى الإمام أحمد فقال له: يا أبا عبد الله، ما تقول في هذه الأبيات التي يقولها بعضهم؟ قال: مثل ماذا؟ قال: مثلا كقوله: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. قال: أعد علي فأعاد عليه. قال: فقام باكيا رحمة الله تعالى عليه ودخل منزله وسمعت صوت بكائه وأنا في خارج المنزل وهو يردد هذه الأبيات. المسلم لا يجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليه، المسلم يراقب الله ويعلم بأن الله مستوى على عرشه لا تخفى عليه خافية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى رجلا في طريق وفي مكان بعيدة يرعى الغنم، فقال: أيها الراعي، أعطني أو بعني شاة من هذه الشياة. فقال يا ابن عمر: إنما أنا أجير، هذه ليست أغنام، أنا راعي أرعاها لفلان الفلاني. فقال: قل لسيدك أكلها الذئب، يعني أنت في مكان بعيد ولا يراك أحد ولا يدري عنك أحد، ولو جاء صاحب هذه الأغنام وقلت له أكلها الذئب فإنه حتما سيصدقك، لا يوجد أي دليل على خلاف كلامك. فقال الراعي لابن عمر: وأين الله؟ فبكى عبد الله بن عمر بكاء عظيما وقال: صدقت، أين الله؟ المسلم لا يحتاج أيها الإخوة الأفاضل أن توضع حوله أجهزة المراقبة وأن يراقب من قبل فلان أو علان إذا أراد أن يحضر إلى عمله، في قلبه وازع ديني يدفعه للخوف من الله ويدفعه لتقوى الله سبحانه وتعالى. وهدي الصحابة الكرام أنهم كانوا عند الناس على أحسن حال وعلى أحسن طريقة من ناحية التقوى وخوف الله عز وجل، وإذا خلوا في بيوتهم ولم يرهم أحد من الناس ازداد إحسانهم في أعمالهم، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإحسان أعلى مقامات الإيمان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يا أخي الكريم، قد تتيسر للإنسان بعض المعاصي، يعني هو موجود في سفر لا أحد يراه لا أحد يعلم عنه، تذكر أن الله يسمع ويرى لا كأحد من الورى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فخف الله سبحانه وتعالى وكن معظما لأمر الله سبحانه وتعالى. وأيضا هذه الآية تبين سعة علم الله عز وجل. يعني احنا الآن موجودين في المسجد، هل نعلم ما الذي يجري خارج المسجد بالتفصيل؟ لا ندري عن ذلك. أما الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل في سورة قاف، بارك الله فيك، لما ذكر حال بعض من يعذب في النار، قال الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. أذكر هنا بقول العبد الصالح، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الله عز وجل ما يرضى بأن يشرك معه أي أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ما بالنا نرى بعض أهل الإسلام هنا يعلقون خيطا أسودا وهنا يعلقون خيطا أسودا، وفي السيارات خرزات زرقاء، وفي بيوتهم عيون زرقاء على أكف زرقاء، يزعمون أنها تدفع العين. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. وين إيمان الإنسان عندما يعلق قلبه بخيوط، وأحيانا تكون هذه الخيوط فيها قاذورات وفيها نجاسات، وينسى أن يعلق قلبه بالله الواحد المعبود سبحانه وتعالى. دخل عبد الله مسعود على زوجته زينب فوجدها قد ربطت على عنقها خيطا، فقطعه وقال لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك. المسلم يعلق قلبه بالله ويسأل الله ويدعو الله ويتوجه إليه سبحانه وتعالى. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. بعض المشايخ رأى بعض الناس من الذين يتسولون ويطلبون من الآخرين، رآهم يطلبون من الناس في يوم عرفة، فقال له يا فلان في يوم عرفة الأكف ترفع إلى الله، لا تطلب من مخلوق ضعيف، واطلب من الخالق المعبود جل جلاله. وأذكر مرة أني دخلت على طبيب جراح ماهر جدا في عمله، فوجدت آية معينة، وهذه الآية معروفة، بعضهم يقول هي تدفع العين، قد كتبت في لوحات، وحسبت في غرفة واحدة وضع 7 لوحات كلها نفس الآية. فقلت له يا دكتور لما تصنع مثل هذا؟ قال القرآن بركة. صحيح القرآن بركة، ولكن بارك الله فيك، بركة القرآن بأن تقرأه، وليس بركة القرآن بأن تعلق وتنسى تلاوة كلام الله عز وجل. علقوا قلوبكم بالله، اسألوا الله وتوجهوا إليه، ولا تطلب من المخلوق. المخلوق إن طلبت منه في اليوم الأول قد يعطيك، في اليوم الثاني يتغير وجهه عليك، في اليوم الثالث قد يقاتلك رافضا إعطائك. وأما الله عز وجل كلما طلبت منه ومددت كفك إليه وجدت الخير العظيم والفضل الكبير. حتى يذكر بعضهم بأن من محاسن عبادة الدعاء أن العبد يقع في كرب فيرفع أكف الضراع إلى الله، فيتلذذ بهذا الدعاء فينسى كربه، ويجد في مناجات ربه وسيده ومولاه راحة لا يعلم بها إلا الله. تأملوا في هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم إن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. ويقول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. من يستغل هذه الأوقات في دعاء الله سبحانه وتعالى؟ جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل، استيقظ فجأة في وسط الليل ثم قال سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم سأل الله أعطاه الله سبحانه وتعالى. والحديث في صحيح البخاري، قال الفربري أحد رواة الصحيح قمت ليلة فقلت هذا الدعاء وقلت هذا الذكر وسألت الله عز وجل، فلما نمت رأيت في المنام قائلا يقرأ قول الله عز وجل: وهدوا إلى الطيب من القول. عودوا أنفسكم على دعاء الله، عودوا أولادكم على سؤال الله وعلى الدعاء وعلى الإقبال على الله عز وجل، وربوهم أن الشرك ظلم عظيم وأمر محرم لا يقبل به ربنا سبحانه وتعالى. الذهاب إلى السحرة، إلى المشعوذين، دعاء القبور، دعاء الأموات، المسلم ما يدعو إلا الله وما يتوجه إلا إلى ربه وسيده ومولاه. إلى لبعضهم يعني: يا فلان، لما لا تطلب من فلان الفلاني كذا وكذا؟ قال: تبت توبة نصوح عن سؤال المخلوق، لا أسأل إلا ربي. أما البشر اليوم يرقون عليك وبكرة يمنون عليك. نسأل الله عز وجل اللطف والعفو والعافية. ثم في سورة قاف قال الله عز وجل: فاصبر على ما يقولون. هذا الكلام وجه لمن؟ لسيد ولد آدم، لأفضل من وطئ هذه الأرض، لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء، خاتم النبيين، سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. يعني الناس يتكلمون على أهل الصلاح وأهل الدين وعلى أهل الخير بالباطل، فماذا تصنع؟ اصبر على ما يقولون. الأذى وارد، تجد أحيانا يتسلط عليك أقرب المقربين إليك، فماذا تصنع؟ ادفع بالتي هي أحسن. إخواني وأخواتي، والله لا ينبغي للعاقل أن يتوقف عند كل موضوع ونقطة. ادفع بالتي هي أحسن، اصبر على ما يقولون. أنت تدعوهم إلى الخير وهم يردون عليك بكلام قبيح، ماذا تصنع؟ هل ترد عليهم الإساءة بالإساءة أم تقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم؟ اقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم وادفع هذه الإساءة بالإحسان. وبعض الناس تبارك الله لا يصبر فقط، يصبر على ما يقولون، ولا يعفو فقط، بل يعفو عن المعتدي عليه ويفعل أمر آخر. ما هو؟ فمن عفا وأصلح فأجره على الله. في هذه الأيام الفاضلة الشريفة المباركة، إذا كان بينك وبين زوجتك خلاف، ما أطيب والله أن نعفو عمن ظلمنا، نرجو العفو من الله. ما أطيب أن الإنسان إذا كان بينه وبين أخوه شيء من الخلاف أن يعفو عنه لوجه الله سبحانه وتعالى. قال لي أحد زملائي، وهو شاب فيه خير وفيه تدين وفيه صلاح وتقوى، قال: دخلت شريكا مع أحدهم في تجارة، فبعد مدة اختفى هذا الرجل وقطع أي تواصل معي وولى هاربا بالأموال التي لي عنده. وصاحبي من عادته أنه إذا جاءته أي رسالة، صلاة الجنازة على رجل، على امرأة في المدينة الفلانية، في مدينته، في بلادنا هنا، يذهب ويصلي عليها بغض النظر هل هذا من أقاربه، يعرفه لا يعرفه. قال: أنا أطلب الأجر وأذهب وأصلي على الناس. قال: وصلتني رسالة صلاة الجنازة على، قال اسمه خالد كذا كذا. قال: والله ما أعرفه، من هذا الرجل؟ سأذهب وأصلي عليه صلاة الجنازة. قال: فالتقى بي أحدهم هناك وهو يعرف الأول ويعرف الثاني، فقال لي: يا فلان، وصاحبي اسمه عبد الله، قال: يا عبد الله، تعرف ستصلي على من؟ قلت: على من؟ قال: على الذي أخذ مالك وعلى الذي لم يرجع إليك أموالك، وذاك قد مات وهو شاب. الله أعلم ما السبب الذي حمله على ذلك، ولكن نسأل أن يعفو عنا ويتجاوز عنا. قال: فلما تسامع بعض زملاء هذا الرجل عن موضوع معه، جاءوا إلي في المسجد وقال له: يا فلان سامح. قال: فقلت لهم أمام الجميع: عفوت عنه لوجه الله عز وجل، لا أريد إلا الأجر من الله سبحانه وتعالى. وهكذا يكون المسلم يعفو عن الناس، بل يلتمس لهم الأعذار ويدعو الله عز وجل لهم، ولا يحمل في قلبه غل على أحد من الناس. وأذكر بعض مشايخنا الكبار كان يقول لبعض طلابه، توفي رحمة الله تعالى عليه، قال: يا فلان، أنا عندما أضع رأسي ليس في قلبي أي غل تجاه أي أحد من المسلمين. هذا هو تطبيق قول الله عز وجل: فاصبر على ما يقولوا. تبلغهم دين الله، تنصحهم، تعظهم، تذكرهم مع الصبر. ابن الجوزي له كلمة جميلة جدا يقول فيها: إن زمن الابتلاء ضيف، قراه الصبر، وعلل الناقة بالحدو تسير. إذا أردت أن تقطع أيام هذه الدنيا براحة وسعادة وطمأنينة، الصبر ثم الصبر ثم الصبر. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وأن النصر مع الصبر. ثم في ختام سورة قاف قال الله عز وجل: وسبح بحمد ربك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. المسلم يذكر الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار، لا يجعل ساعات الدنيا هذه تمضي عليه دون ذكر أو تسبيح، ويكون الإنسان في غفلة عظيمة جدا، وكأنه يقول: لا أريد الحسنات، لا أريد الأجور. وهذا والله من الغبن العظيم ومن التفريط العظيم. ونفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمن علينا باستغلال ما تبقى من شهر رمضان، وأن يوفقنا في ما تبقى من هذا الشهر العظيم، وأن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يحفظ هذا البلد وأن يجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء إلى يوم الدين، وأن يحفظ ولاة أمرنا، وأن يحفظ جنودنا المرابطين في سبيله، وأن ينصرهم على القوم الظالمين المعتدين. جزاكم الله عز وجل كل خير، وبارك الله فيكم.